بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية، قال: إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد، يعني شاهدان شهد أن المتوفى الفلاني شهد لزيد مثلا بألف دينار، نعم، شهد أن المتوفى أوصى، نعم، وشهد من ورثته عدلان، من ورثة المتوفى اثنين من أولاد المتوفى وكان عادلين، شهد أنه رجع عن ذلك، رجع عن وصيته بالألف دينار إلى زيد وأوصى بها لخالد. قال الشيخ: يقبل شهادة الرجوع، لأن الشهادة الثانية لا تعارض الشهادة الأولى، يعني الشهادة الأولى تقول أنه أن المتوفى أوصى لزيد، الثانية تقول نعم أوصى صحيح لكن رجع بعد ذلك، فما تكذبها. فيقبل شهادة الرجوع لأنهما لا يجران نفعا، لأن الشاهدين اللذين هما من الورثة هل يجران لنفسهما نفعا؟ لا يجران، لأن على كل حال الألف دينار خرجت منهما، الألف دينار خرجت منهما لزيد أو لعمر، ما في فرق، فما فيه يعني أنهما لو كان يشهدان أنه رجع فقط، رجع عن الوصية إلى زيد، يعني الألف سترجع إلى الورثة فيستفيد الورثة من شهادتهما، لكن هما يقول لا وأوصى بها لخالد. قال كلام الشيخ. قال: وفيه إشكال من حيث أن المال يؤخذ من يدهما فهما غريما المدعي. يعني الآن إذا شهد الشاهدان بأن المتوفى أوصى لزيد، إذن المال سيحصل عليه زيد وسيؤخذ المال منهما. هنا بغض النظر عن أن المال سيخرج إلى خالد أو لا يخرج إليه، على كل حال هذا زيد يعد غريم إليهما لأنه سيأخذ من المال الذي في يدهما، فلا يقبل، لأنهما بالنتيجة يكون شهادة منهما ضد غريمهما، وهذا لا يصح، لأنه ربما مثلا قد يكون هنا يحصل نوع تواطؤ، أنه نحن نقول إذا كان تقبل الشهادة يقول مثلا هذان الوارثان يقولان نحن سنقول كذا وكذا وسيأتي الألف دينار إلى خالد، خالد بعد ذلك يعطينا جزء منها، يكون له شيء ولنا شيء، لأن هذا نوع تسبب في فائدة خالد، لئلا تذهب الألف بكاملها لا أقل، خالد يستفيد 200-300 وهم يرجع إليهم الباقي. المسألة الثالثة: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية أن المتوفى أوصى لزيد بشيء وشهد شاهد بالرجوع وأنه أوصى لعمر، فإذا عمر عنده شاهد الآن يشهد بأنه أوصى هذا المتوفى له بمال. قال: كان لعمر أن يحلف مع شاهد، عنده شاهد ممكن هو يحلف، يكون شاهد ويمين فيثبت، لأن الشاهد الذي يشهد لعمر هذا شهادته شهادة منفردة لا تعارض الأولى، كما قلنا إذا الأولى أنه شهد الشاهدان لزيد بأنه أوصى له بماذا؟ بألف. الشاهد الثاني يقول أنه رجع عن تلك وأوصى لعمر، ما في معارضة، لأنه يمكن صحيح يمكن ذلك شهد بما يعلمان ورجع بعد ذلك، ما في تعارض. لماذا قال لأنها لا تعارض الأولى؟ لأن إذا كان تعارض هنا بعد ما يمكن أن نقدم أن يكون للشاهد الذي يشهد لعمر لا يكون له اعتبار، لأن يصير تعارض في الشهادات. نرجع إلى ما قلناه سابقا في مسألة تعارض الشهادات. المسألة الرابعة، لو أوصى بوصيتين منفردتين، يعني أوصى لزيد بألف دينار وأوصى لعمر بسيارة، مثلا بالسيارة الفلانية، هذه وصية على حدة وهذه وصية على حدة، فشهد آخران، شهد شاهدان غير اللذين أوصى المتوفى لهما أنه رجع عن إحداهما، أنه رجع عليكم السلام عن إحداهما، لكن رجع عن أي وصية؟ رجع عن الوصية لزيد أو الوصية لعمر؟ قالوا نحن علمنا أنه رجع عن إحداهما، نحن سمعناه يقول أنا أوصيت بوصيتين منفردتين ورجعت عن إحدى الوصيتين، لكن أي وصية التي رجع عنها ما بينا. ففي هذه الحالة قال الشيخ لا يقبل لعدم التعيين، لأن هذه شهادة لا اعتبار لها لأنه لا تعيين فيها، ما عينت الشهادة أنه رجع عن الشهادة لزيد عن الوصية لزيد أو الوصية لعمر، فهي كما لو شهد بدار لزيد أو عمر. يعني لو جاء شاهدان وقال نحن نشهد أنه هذا المتوفى قال هذه الدار لزيد أو لعمر، تقبل هذه الشهادة؟ لا تقبل، لأنها لابد كما مر علينا أن تكون مضبوطة معينة. أما إذا كان فيه جهالة ما تقبل، لأن ما في فائدة. الآن نعطي الدار زيد أو عمر، ما في فائدة، فتطرح الشهادة. المسألة الخامسة، إذا ادعى العبد العتق، العبد يقول أن فلان مولاي أو سيدي اعتقني وأقام بينه، جاب اثنين شهود إلى القاضي يشهدان بأنه بالفعل هذا المولى اعتقه، لكن القاضي ما علم بعدالة هذين الشاهدين، تفتقر هذه البينة إلى البحث في عدالتها حتى القاضي يحكم بها أو يرد. هنا ولو هذه زائدة كما في بعض الطبعات، وسأل التفريق، العبد سأل التفريق، يعني قال أنه للقاضي يقول الآن أنا جبت اثنين شهود عدول يشهدان أنه اعتقني، أنا أطلب تفريق بيني وبين السيد. لأن إذا كان صرت في يعني تحت سلطنة السيد هو سيستخدمني، سيعاملني معاملة العبد، أن أطلب التفريق بيني وبينه حتى لا يعاملني معاملة العبد، وأنا الذي علي وهو إقامة البينة قد جئت بها. مسألة البحث هذه على القاضي، وسأل التفريق حتى تثبت التزكية، حتى يثبت أن هذين شاهدان عادلان. قال في المبسوط يفرق أو يفرق الحاكم بين العبد وبين المولى، لأنه كما قلنا العبد قد جاء ببينة كاملة، هنا المسألة صارت من جهة الحاكم، يعني القصور صار من جهة الحاكم مو من جهة إقامة البينة. وكذا قال الشيخ الطوسي رحمه الله، قال لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا، يعني أنا الآن أدعي على زيد بأن لي عنده ألف دينار وجئت بشاهد، طبعا أنا ممكن أثبت حقي باليمين لأن شاهد بقي يمين، لكن أنا ما أردت أن أحلف. في شاهد ثاني لكن غائب، سيأتي بعد يومين ثلاثة مثلا. وادعى هذا المدعي وهو أنا المدعي أن له آخر، أن عندي شاهد آخر، وسأل حبس الغريب. أقول هذا الذي أطلبه وهو زيد، أطلبه بألف دينار، لا بد من حبسه لئلا يفر بعد ذلك، لأنه قال أيضا هذا القاضي يستجيب له ويحبس الغريب، يحبس زيد، لأنه لأن المدعي متمكن من إثبات حقه باليمين. أنا متمكن أحلف وعندي شاهد فيثبت حقي، فصار المسألة كأنما المسألة إلها نوع ثبوت، كما في مسألة العبد إلها نوع ثبوت لأنه أقام شاهدين عادلين. قال المحقق رحمه الله: وفي الكل إشكال، في هذه المسألة وفي مسألة العبد الذي ادعى العتق إشكال، لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوة. الدعوة متى تثبت؟ تثبت إذا جاء شاهدان عادلان وعلم القاضي بعدالتهما، تثبت الدعوة. فإذا ثبتت الدعوة يثبت الحق، أما إذا القاضي لم يعلم بعد بعدالة هذين الشاهدين ما تثبت الدعوة، فلا عقوبة ولا استحقاق، فالعبد لا يستحق شيء. فكيف نعاقب المولى ونفرق بينه وبين عبده، لا ينتفع بعبده في هذه المدة؟ وكيف نحبس هذا الشخص الذي ادعي عليه ولم يثبت أن ذاك له حق، لما عنده شاهد وهو متمكن من اليمين ما ثبت حقه، فكيف نحبس هذا الغريم؟ هذا نوع عقوبة الحبس، كما أن التفريق بين العبد وبين مولاه عقوبة للمولى لأنه تفويت منفعة. إلى هنا تم الكلام في كتاب الشهادات، وننتقل إلى كتاب الحدود والتعزيرات. يقول: ما هو معنى الحد وما هو معنى التعزير؟ قال: كل شيء له عقوبة في الشرع محددة معينة مقدرة، هذا نسميه حد. مثلا الآن الزنا له عقوبة محددة، المحصن يرجم وغير المحصن يجلد، شارب الخمر يجلد، السارق تقطع يده، هذه عقوبات محددة في الشرع، هذه نسميها حدود. حد الزنا، حد السرقة مثلا، حد شرب الخمر، حد القذف. أما بالنسبة الذي ليس له عقوبة محددة، الذي ليس له عقوبة محددة لكن في عقوبة، هناك عقوبة لكن الشارع وكلها إلى نظر الحاكم الشرعي على حسب الظروف، على حسب الأحوال، على حسب الشخص. فالحاكم الشرعي هو الذي يقدر هذه العقوبة، لكن عقوبة لا تبلغ الحد، ما تصل إلى مقدار الحد، لأن أقل حد هو 80 جلدة، فما يمكنه يجلد، يعني يعاقب شخص ما ورد عقوبة محددة هو يجلده 80 جلدة صار حد. قال: كل ما له عقوبة مقدرة معينة يسمى حدا، وما ليس كذلك، يعني له عقوبة لكن ليست محددة، يسمى تعزيرا. وهنا الحد، حد الشيء نقول مثلا حده يعني جعل له نهاية، فكأنما مأخوذ الحد هو نهاية الشيء، وسمي هذه العقوبة حد لأنها تجعل نهاية إلى الأعمال المنهي عنها. فمن شرب الخمر ويعاقب يكون هذا نهاية إلى شربه للخمر، أو نهاية إلى شرب الآخرين للخمر، لأنهم وجدوا عقوبة. بالنسبة إلى قوله أنه الذي ليس له حد يسمى تعزير، كما ذكر صاحب الجواهر في المجلد 41 صفحة 255، ذكر عن المسالك أنه هذا صحيح على نحو العموم، لكن وردت تعزيرات محددة. لذلك يقول مثلا هذه وردت في 5 مواضع. الأول تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان، وإن كان يقال يعزر لكن يعزر 25 صوتا، وهو تعزير مو حد. الثاني من تزوج أمة على حرة ودخل بها، لأنه إذا كان واحد عند زوجة حرة لا يجوز له أن يتزوج بعقد مو شراء، إذا يشتري أمة ما في مانع، لكن يتزوج أمة بعقد، أمة لغيره هو يتزوجها، لابد هنا من إذن الحر، هي تأذن له. إذا ما أذنت له وهو تزوجها ودخل بها يعزر ب12 صوتا ونصف، عفوا نعم 12 صوت ونصف، لعله يعني ما يضرب ضربة قوية، يعني يضربه ضربة متوسطة، يعني لأن الصوت لا يكون قوي جدا يعني بحيث صوتين ويموت الشخص، ولا يكون هكذا يضعه عليه وضعا معتدل، يعني بحيث يوجع لكن لا يكون يسبب يعني الإجحاف به. الثالث المجتمعان تحت إزار واحد مجردين، إذا رجلين وجد عاريين تحت لحاف واحد أو امرأتين كذلك، هذان يعزران 30 إلى 99 صوت على قول كما ذكر. الرابع من افتض بكرا بإصبعه، طبعا اعتداء عليها، فالشيخ رحمه الله قال هذا يجلد من 30 إلى 77 صوت، والشيخ المفيد قال لا من 30 إلى 80. الخامس إذا كان رجل وامرأة وجد في لحاف واحد أو في إزار واحد مجردين ولم يثبت عليهما الزنا يعزران من 10 إلى 99 صوت. فإذا هذا مبني على الغالب لا على أنه دائم. قال وأسباب الأول وهو الحد 6، الزنا وما يتبعه. طبعا الزنا تكتب بالياء هكذا مثل ما هو كتبها، وتكتب بالألف. وما يتبعه كما سيأتي، يتبعه السحاق واللواط والقيادة. قيادة هو جمع النساء والرجال على الوطء المحرم. والقذف، طبعا الزنا واحد، ما يتبعه 2، القذف 3، شرب الخمر. طبعا القذف يعني ان واحد يقذف انسان، يقول لذاك البعيد يا زاني مثلا، او يا لائط، او يا مثلا مزني بها، او يا ملوط مثلا. وشرب الخمر والسرقة وقطع الطريق. والثاني اسباب الثاني وهو التعزير 4، البغي وسيأتي بيانه، والردة، وإتيان البهيمة، وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم. طبعا من المحارم المعينة، مو أي محرم، الكذب محرم لكن ما في تعزير، لا من المحارم المعينة المنصوص عليها التي سيأتي بيانها كوطئ الميتة. طبعا في فرق بين الزنا بالميتة ووطئ الميتة، يعني إذا مرأة أجنبية وهو يعني اعتدى عليها نقول وهي ميتة، نقول زنا بالميت. أما إذا زوج له هي زوجته، فإذا ماتت لا يحل وطؤها، فلو وطأها في تعزير عليه. واللواط بميت والاستمناء هذا كله في تعزير. قال فلنفرد لكل قسم بابا عدا ما يتداخل أو ما سبق بيانه. أما القسم الأول، القسم الأول ما هو؟ في الحدود. القسم الثاني في التعزيرات. القسم الأول قال وفيه أبواب كما سيأتي، أبواب ستة. الباب الأول في الزنا، والباب الثاني في اللواط والسحق والقيادة، وسيأتي في صفحة 159. والباب الثالث في القذف، وسيأتي في صفحة 162. الباب الرابع في شرب المسكر أو حد المسكر والفقاع، وسيأتي في صفحة 168. والخامس في السرقة، وسيأتي في صفحة 172. والسادس في المحارب، وسيأتي في صفحة 180. أما بالنسبة إلى الأول، الباب الأول في حد الزنا، والنظر في الموجب، يعني ما هو الذي يوجب الحد، يسبب الحد حتى نقيم عليه الحد، والحد ما هو حده، مقدار الحد كم، واللواحق. أما بالنسبة إلى النظر الأول في الموجب، متى يتحقق الزنا بحيث أن هذا يجب عليه الحد؟ قال فهو إيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرمة. فقوله في فرج يشمل القبل والدبر، لا يكون في خصوص القبل. قوله فرج امرأة محرمة طبعا يخرج إذا كان غير مرأة، بهيمة لا يقال زنا، أو إذا كان مثلا خنثى، الخنثى ما يصدق عليه أنه مرأة. بالنسبة إلى الخنثى طبعا لما يقول في فرج، فلو أن شخصا زنى بخنثى، الخنثى لها آلة الرجال وآلة النساء، فلا يعلم أن هذا الفرج آلة للنساء، لأنه في الواقع هذا الخنثى إما عند الله رجل أو امرأة، فلعله رجل. فالآن لما هو هذا زنى بالخنثى، هل تحقق عليه، يعني هل بالفعل مثلا يعني هذا فرج الذي عند الخنثى، هل هو فرج؟ لا، لعله ليس بفرج، لعله رجل، ويكون هذا ليس بفرج، فلا يتحقق الزنا. قوله محرمة، محرمة هذا طبعا المراد منه تحريم الأصلي لا التحريم العارض. فلو أن شخصا مثلا كانت زوجته حائض فحرمت عليه بالحيض، لو وطأها ما يقال زنا. كذلك إذا كان شخص ما طاف طواف النساء فزوجته تحرم عليه بالعارض، فلو واقع أهله لا يقال زنا. نعم ارتكب محرما، مثل ما لو كانت صائمة، لو كانت صائمة أيضا تحرم عليه، يحرم عليه وطئها بسبب الصوم، فلو جامعها لا يقال زنا. قال محرما من غير عقد، ولا ملك. أما إذا هي بعقد عقد عليها صارت محللة. هنا محرمة يشرح لماذا هي محرمة، قال لأنها ليس هناك عقد ولا ملك لا يملكها، لأن إذا شخص اشترى جارية ملكها حل له وطئها، إذا طبعا لم تكن محرمة عليه بسبب من الأسباب. أما إذا هو وطأ ابنتها واشترى الأم ما يحل له أن يطأ الأم. ولا شبهة، إذا كان شخص اشتبه بناؤه أن هذه المرأة زوجة له فوطأها، تبين أنها ليست بزوجة، فهذه شبهة، لا نقول أن هذا عمل محرم يكون آثم عليه. فهذا هو الموجب للحد، هو إيلاج الإنسان ذكره. بالنسبة إلى قوله الإنسان، المراد منه كما يذكر بعض العلماء، ذكر هذه المناقشة في الجواهر، أنه لو قال البالغ أو المكلف لكان أولى. فإنه يعني لو قال إيلاج الرجل لكان أولى، إيلاج الرجل ذكر لكان أولى، يخرج بالرجل الصبي، فإن الصبي إذا فعل لا يقام عليه حد، ويخرج بالرجل الخنثى، الخنثى إذا زنى بامرأة لا يقال زنا هذا، فلا يقام عليه الحد، لعله هذا امرأة، وهذا الذكر الذي عنده لعل هذا لحم زائدة، فلم يعلم أن هذا بالفعل هو آلة رجال بحيث يتحقق بها الزنا. قال ويتحقق ذلك، يعني هذا الإيلاج، بغيبوبة الحشفة. إذا غابت واختفت الحشفة وهي مقدمة الذكر قبلا أو دبرا تحقق الزنا، ويشترط في تعلق الحد. الآن نأتي إلى هذا الحد، نقول هذا تحقق الزنا، لكن هل كل من صنع ذلك يقام عليه الحد؟ يقول لابد في تعلق الحد به يشترط العلم بالتحريم، يكون عالم أن هذا العمل وهو الزنا محرم، والاختيار كان مختارا أيضا. فلو أنه أجبر، جماعة مسكوه وأجبروه على الزنا والعياذ بالله، ففي هذه الحالة تحقق ما قلنا فيما سبق، تحقق لكن لا يقام عليه الحد. والبلوغ لابد أن يكون بالغا كذلك. وفي تعلق الرجم، يعني هذا بالنسبة طبعا حد الزنا تارة يكون جلد تارة يكون رجم كما سيأتي بيانه. بالنسبة إلى الرجم، حتى يتعلق به الرجم ويرجم لابد، مضافا إلى ذلك إلى أنه عالم بالتحريم ومختار وبالغ، لابد من الإحصان، أن يكون محصنا، وكما سيأتي بيانه في معنى الإحصان، أن يكون عنده فرج يغدو ويروح عليه، يعني متمكن منه، ففي هذه الحالة يقام عليه الحد. ولو تزوج محرمة، لو تزوج مو محرمة، لو تزوج امرأة محرمة عليه كالأم والمرضعة اللي هي الأم النسبية أو الأم الرضاعية والمحصنة، امرأة متزوجة هو تزوجها، وزوجة الولد، ولده طلق زوجته هو تزوج عليها، وزوجة الأب، فوطئ هذه المرأة مع الجهل بالتحريم، بناؤه أنه لما عقد تحل له فلا حد. ولذلك بعضهم ينقل أن واحد من طلبة العلم كان ذاهب إلى كربلاء، فمر في هذا يسمونه خان النصر، فمر هناك شاف جماعة سمعهم يقولون هذا جي الشيخ، فكأنما يعني هم شاف عندهم حاجة يعني. لما جاء إليهم سلم عليهم، فإذا هم جماعة من المعدان، فقالوا شيخنا نبغاك تعقد. قال ما يخالف، ما في مانع. وين الزوج؟ قال له هذا الولد شاف عمره 17-18 سنة. وين الزوجة؟ قال له هذه المرأة شاف واحدة عمرها لعلى 30 سنة أو أكثر شوي. على كل حال هو مو مسؤول إنه أكبر منه أصغر، هذا شيء ما يخصه. فقال كم المهر؟ قالوا كذا. أنت موافق على الزواج؟ قال نعم. في موافقة؟ قالت إيه نعم. أنا طبعا يعني كنت زوجة أبوه، بعد ما مات أبوه شفت هذا الولد من اللي يعني بيضمه مثلا، لعله يضيع يحتاج لأحد يعتني به، فقلت إنه أزوجه أفضل له يعني. قال يعني أنت كنت زوجة أبوه؟ قالت إيه كنت زوجة أبوه. قال إذا زوجة أبوه ما يحل لك هذا الابن، لا يحل لك. قام الولد وطلع على قولة العراقيين تفقه هذا المسدس، قال اعقد، لا الآن أطخك على قولتهم، طخك براسك. قال بس ما يجوز. قال اعقد أحسن لك، بس ما يخالف اعقد. وعقد لهم ومشى. فعلى كل حال لعل هؤلاء يعني بجهلهم يظنوا ان هذا مثلا يجوز يعني قضايا يعني تنقل ان واحد جاء بيتزوج مرت ابوه بعد ما مات ابوه، فقال للشيخ هذا ما يصير. قال بس انا ابغى الزوج. قال اقول لك ما يصير. بعد اسبوع راح، جاء بعد اسبوعين قال شلون تقول لي ما يصير؟ انا تزوجت صار، شلون تقول لي ما يصير؟ قال فإذا هذا جاهل بالتحريم فلا حد، ولا ينهض العقد بانفراده. يعني كونه عقد مو معنى أن هذا يسبب سقوط الحد، لا، لا ينهض بانفراده، لابد يكون عقد ولا يعلم بالتحريم. ولا ينهض العقد بانفراده شبهة في سقوط الحد، بحيث يحقق ينهض بأن يكون شبهة مقتضية إلى سقوط الحد عنه. كون عقد لا يكفي، لابد أن يكون جاهل بالتحريم، بل المهم هو الجهل بالتحريم. يعني حتى لو ما عقد، وهذا كثير أيضا يصير عند المعدان، كثير يعني كثير في العراق تنقل قضايا أنه يجي واحد مع مرأة كبار في السن، يعني لعل عمرهم فوق 50 سنة أو وصلوا 60، يريدوا يعقدوا عند الشيخ على قولتهم. فبعدين يسألهم الشيخ يتبين، يقول لا احنا عندنا أولاد من زمان بس ما عقدنا، الآن بنعقد. عندهم أولاد يعني 7-8. فهذا جاهل بالتحريم، بناؤه يجوز ولو استأجرها للوطأ. استأجرها للوطأ بناؤه أنه بما أنه استأجرها، مثل ما يستأجر عامل ليعمل عمل معين، بناؤه أن هذا الاستئجار يعني محلل إلى الوطأ، لأنه بذل كما يبذل الإنسان مهر، لم يسقط بمجرده. بمجرد الاستئجار لا يسقط، ولو توهم الحل به، كان يتوهم أن به يعني بالاستئجار يتوهم أن هذا حلال صار الواط، سقط الحد. وكذا يسقط يعني الحد في كل موضع يتوهم الحل، كمن وجد على فراشه امرأة وكان يعني فظنها زوجته فوطأها. طبعا هنا الظن يحصل يعني في الأزمنة السابقة يعني كون يحصل مثلا اخوان كثيرين، مثلا عوائل بيوت ما شاء الله كل واحد لغرفة، والغرف يعني مي مبنية ربما عشيش مثل ما نعبر من السعف. فعادة يعني إذا دخل الرجل مثلا في غرفته ما يحاول، أولا ظلام ما في ضياء، الشيء الثاني أنه لا يكون هناك صوت مثلا تتكلم بحيث أنه يسمع صوتها فيميز أن هذه زوجته أم لا. فلذلك يكون يعني يحصل أمثال هذه الالتباسات، خصوصا إذا هم إخوة، وعادة الإخوة يكونوا متقاربين في الشكل في الحجم مثلا، فما يحصل ذاك التمييز. ربما بعد حتى الأصوات. يقول: فظنها زوجته فوطأها ولو تشبهت له. هي تشبهت له يعني دلست عليه حتى يظن أنها زوجته فوطأها بناء على أنها هي زوجة، وهي تعلم أنها ليست زوجة له، فعليها الحد لأنها هي من طرفها زانية دونه، أما هو لا حد عليه لأنه بناؤه أن هذه زوجة له، فهو وطئه وطئ شبهة. وفي رواية: يقام عليها الحد جهرا، أمام الناس يقام عليها الحد لأنها زانية، وعليه يقام الحد سرا. وهذه الرواية متروكة، وهي مروية في الوسائل صفحة المجلد 18 صفحة 409، في الجواهر في مجلد 41 صفحة 264، المجلد 18 من الوسائل صفحة 409، وهي رواية أبي روح أن امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته، فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي عليه السلام فقال الأمير عليه السلام: اضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة حدا في العلانية. قال الحر العاملي رحمه الله صاحب الوسائل: قال: أقول حمله أكثر الأصحاب على شك الرجل، أن الرجل لماذا هنا يحد؟ لأنه شك هذه زوجة له أو ليست بزوجة، فكان ينبغي أن يتأكد، لأن الأصل في الفروج الحرمة، إذا شك الأصل فيه الحرمة حتى يعلم بأنه محلل، فلما شك أو ظن. وتفريطه في التأمل، وأنه حينئذ يعذر لما تقدم ذكر في الوسائل في تزويج امرأة لها زوجا إلى آخره. فعلى كل حال صاحب الجواهر رحمه الله يذكر وجه لطيف في المسألة، يقول أنه لعله الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لما قال هذا يقام عليه الحد في السر من أجل أنه يعني يكون مسألة إعلام حتى لا يتذرع كل أحد بذلك. يعني الآن يصير زنا، فإذا عثر على الزاني قال: لا أنا كنت أظن أن هذه زوجة لي فواقعتها، هي تقول: أنا كنت أظن أنه زوجي، وهكذا، فتسقط الحدود، لأنه يصير الناس يتذرعون بأمثال هذه الذريعة. الإمام عليه السلام قال كذا حتى يسد باب الذرائع، هكذا يعني ذكر صاحب الجوار عن بعضهم. يقول: وهي متروكة وضعيفة السند وساقطة ولم يعمل بها العلماء، وكذا يسقط الحد لو أباحته نفسها. يعني لو قالت: أنا مباحة لك، حللت نفسي لك، فتوهم الحل، توهم أن هذا يجعلها محللة فوطأها، ففي هذه الحالة
يسقط عنه الحد، ويسقط الحد مع الإكراه. طبعا هذا الشق الثاني، لأن قال ويشترط في تعلق الحد العلم بالتحريم. هذه الفروع كلها التي مرت إذا لم يكن عالم بالتحريم فيسقط الحد. قال وأيضا الاختيار، يشترط الاختيار، يأتي بفروع تتعلق بالاختيار. قال ويسقط الحد مع الإكراه، وهو يعني والإكراه يتحقق في طرف المرأة قطعا. قطعا المرأة يمكن أن تكره الرجل بقوته وبشراسته، ممكن أنه يعتدي على امرأة ويجبرها ويزني بها، وفي تحققه في طرف الرجل تردد. هل يمكن امرأة تكره رجل على الزنا؟ هل يمكن الرجل يكره؟ قال فيه تردد، وجه التردد. أما وجه إن يعني عدم إمكان الإكراه، وجه العدم، لأن الإكراه يمنع من انتشار العضو، يعني إذا هو مثلا افترض امرأة هددته بالسلاح عندها مسدس، فهذا بعد طبعا الزنا أو الجماع يحتاج له إقبال مثلا على الطرف الآخر، فإذا كان هو خائف من السلاح فهل سينتشر عضوه؟ ما ينتشر. فهذا إذا ما انتشر العضو ما يتحقق الزنا بلا إشكال، لأن الإكراه يمنع من انتشار العضو وانبعاث القوى لتوقفهما، توقف انتشار العضو وانبعاث القوى على الميل النفساني المفقود في حالة الخوف. الميل النفساني في حال الخوف مو موجود. هذا وجه العدم. وجه الإمكان، إمكان الإكراه، لأن التخويف بترك الفعل، هنا هو خوف إذا تركت الزنا تقتل مثلا، بترك الزنا هذا هو يخاف، والفعل لا يخاف منه، لأن التخويف بترك الفعل والفعل وهو الزنا لا يخاف منه، فلا يمنع الانتشار. يقول والأشبه إمكانه، الأشبه إمكانه، يمكن أن الرجل يكره لما يعرض من ميل الطبع، لأن الآن طبع عادة الطبع، طبع الإنساني لما لهذا الأمر يحصل ميل، يميل الإنسان لهذا الأمر، هذا الميل المزجور بالشرع، الطبع موجود، لكن كون هناك زجر من الشرع هو الذي يمنعه، وإلا هو موافق إلى الطابع، فلذلك لا يمنع من الانتشار. بل لعله يعني الآن في هذا الأزمنة المسألة بعد يعني تتضح، لأنه يقال أنه في بعض البلاد جاءت مجموعة من النساء الفاجرات، شافوا رجل شاب في الطريق، وقفوا السيارة وشهروا السلاح عليه وقالوا له ادخل، فدخل، فذهبوا به إلى مكان وأعطوه دواء أنه يتناوله، لما تناول الدواء انتشر عضوه، فيعني حصل هذا الزنا إلى أن صار ينزل دما والعضو لا يزال منتصب بسبب الدواء، فيمكن يعني حتى في حالة الخوف في حالة كذا بدواء أو بحيلة هذا ممكن. يقول ويثبت للمكره، لو أن شخصا أكره امرأة قال ويثبت للمكره على الواطئ لأنه استحل من فرجها ما لا يحل له، وطبعا بما أنها ليست زانية ف يعني هنا هذا يعني يصير طبعا لا شك أن الفرج يعني محترم من هذه الجهة، فلذلك يثبت لها المهر. ويثبت للمكره على الواطئ مثل مهر نسائها، يعني مثل هذه المرأة لو أنه أريد أن يعني شخص أراد أن يتزوجها كم يبذل لها من مهر، فهذا لابد من دفع ذلك على الأظهر أنه لابد من دفع هذا المقدار، ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه إلى آخره. هذا إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم ولكم يغفر الله، سلمكم الله.